بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سابغ النعم خالق النجم والقلم، والصلاة والسلام على الممدوح بالحلم والعفو والصفح والجود والكرم، وعلى تابعيه إلى يوم يحبط فيه الجور والظلم. وبعد، فيسعد إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الدروس العلمية المباركة إن شاء الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص وجميع المشايخ الفضلاء، وأن يعيذنا من فتنة الكون ومن فتنة العمل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفق الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها إلى العودة إلى دينها وعقيدتها وشريعتها. أيها الإخوة، مع بداية هذه الدروس الفقهية المحدودة التي ستكون في 5 دروس فقط، ترددت مع الإخوة المنظمين لهذه الدورة في اختيار الموضوعات التي يمكن أن نتدارسها جميعا، وكان الأساس في مثل هذه الدورات أن يكون هناك متن في الفقه نأخذه ونكمله، لكن نظرا لقلة الدروس كان الاقتراح بأن نبدأ هذه الدورة ببعض المقدمات حول الفقه الإسلامي، ونرجو من الله العلي القدير أن يجعل مثل هذه المقدمات فاتحة خير لنا في العناية بالفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية حتى نكون على وعي من ديننا. أيها الإخوة، درس اليوم سنضع فيه بعض المقدمات العامة، فأقول أولا مفهوم الفقه. من المعلوم أن الفقه لغة واصطلاحا قد تكلم عنها العلماء، والفقه لغة هو الفهم، فقه يفقه أي فهم، وفي الاصطلاح كما هو معلوم أيضا الفقه هو معرفة الأحكام تفصيلا، معرفة الأحكام الشرعية تفصيلا. ويختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جوانب من هذا التعريف والقيود المترتبة عليه، لكن ما هو مفهوم الفقه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة؟ مفهوم الفقه في ذلك الزمن كان أشمل من مفهوم الفقه الذي عرفه به الفقهاء أو علماء أصول الفقه. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الفقه يشمل الفقه في دين الله عموما من العقيدة والشريعة، وكذلك أيضا تطبيقها بما يسمى بالأخلاق والآداب ونحو ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقوله تعالى هنا ليتفقهوا في الدين، الفقه في الدين هنا ليس خاصا بالأحكام الشرعية، وإنما هو فقه في الدين عموما يشمل العقيدة ويشمل الشريعة والأحكام الشرعية ويشمل أيضا الأخلاق والآداب والمعاملات وغيره، فهو معنى عام شامل، وهذا هو حقيقة الفقه. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغ سنته إلى أقصى حد تستطيعه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه غير فقيه. ما هو الفقه الذي يحمله هذا الإنسان الحامل له؟ ليس خاصا بالأحكام الشرعية التفصيلية، وإنما هو الفقه بمعناه العام، الفقه بمعناه العام الذي يدخل فيه أول ما يدخل العقيدة والأخلاق ونحوها، ويدخل فيه أيضا الأحكام الشرعية. ولهذا فإن العلماء من تابع التابعين بعد ذلك صاروا أحيانا يسمون العقيدة بالفقه، وتعلمون أنه نسب إلى الإمام أبي حنيفة بل وإلى الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، نسب إلى كل منهما كتاب بالفقه اسمه الفقه وهو يتكلم عن العقيدة، لكنه سماه الفقه الأكبر بناء على أن النوع الثاني من الفقه هو الفقه في الأحكام الشرعية. فسمى أبو حنيفة كتابه بالفقه الأكبر، وهو كتاب من أوله إلى آخره في جوانب عقدية. إذن كان مصطلح الفقه في الزمن الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان شاملا للفقه في دين الله تبارك وتعالى. وأقول إن هذا المفهوم للفقه، وإن كان التعبير والمصطلحات مما لا مشحك فيها، أقول إن هذا المفهوم للفقه هو المفهوم الشرعي لدين الله سبحانه وتعالى، لأنه لا انفصال بين العقيدة وبين الشريعة، ولأن الفقيه في دين الله والعالم في مثل قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما ينصب أول ما ينصب على العلم الذي يوصل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، العلم الذي يجعل العالم واصلا بالله. ولهذا فإنه حتى مفهوم الفقه بأحكامه التفصيلية ما لم يوصل صاحبه إلى الله بأن يعمل بما علم، وإلا يصبح وبالا عليه. فالمعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأركان الإيمان واليوم الآخر منها والعمل له والقضاء والقدر والتعامل مع هذه المسائل الكبرى في العقيدة هو عمل وتطبيق، لكن أيضا تعامل الإنسان اليومي وعمله بالأحكام الشرعية وتطبيقه لها هذا أيضا تعامل يومي موصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته وإلى القرب منه، ومن ثم يصبح صاحبها هو العامل حقا، هو العالم حقا، لأنه عامل بما علم. فالفقه في الزمن الأول كان فقها عمليا، بمعنى أنه فقه يرتبط أول ما يرتبط في حياة الإنسان وفي حياة العالم وفي حياة طالب العلم بالعمل. ومن ثم فإننا نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا عنهم مثل أبي عبد الرحمن السلمي التابعي وغيره، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. تقارن بين حال الصحابة والسلف الصالح وبين حالنا اليوم فتجد العكس تماما. تجد الكتب المكدسة في باب الأحكام الفقهية والشرعية مفصلة وفي شتى جوانب هذه الشريعة، ثم أيضا تجد كثيرا من المسلمين من يفقه في دين الله تبارك وتعالى لكنهم لا يعملون بذلك، لا يعملون به لا على مستوى الحكام وتطبيق الشريعة على شعوبهم إلا ما عصم الله، ولا على مستوى الأفراد أيضا في امتثالهم لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتنابهم لنواهيه ولو كانوا يعلمون هذه الأحكام، بل كثيرا ما كانوا يعلمون هذه الأحكام. لكن المفهوم الصحيح، وهذا هو الذي حقيقة أوصي به نفسي وأوصي به إخواني ونحن نطلب العلم، أن نعلم أن العلم إنما هو للعمل. العلم ليس لنسطره في الكتب فيقال فلان ألف كتابه، وليس لنجاري به العلماء ليقال فلان أصبح من العلماء، وكذلك أيضا ليس لممارات السفهاء، وإنما العلم إنما هو للعمل به، والعمل به هو الذي يفيد صاحبه وهو الذي يثمر. أقصد أن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يؤثر في الآخرين وينفع علمه. ولهذا كان سلفنا الصالح وعلى رأسهم الصحابة كانوا مؤثرين في طلابهم، مؤثرين في دروسهم حينما يلقونها، لأنهم كانوا عاملين بما يعملون. أما نحن فقد ضعف تأثيرنا كثيرا، لأن عملنا بما نعلم قليل، والله المستعان. ثانيا، مصطلح الشريعة، أيضا مصطلح الشريعة شبيه بمصطلح الفقه، لكن الشريعة أي مصطلح الشريعة أكثر التصاقا بأصول الشريعة التي لم تدخلها اجتهادات الفقهاء، بمعنى أننا حينما نطلق ونقول الشريعة الإسلامية فإنها تنطلق سواء بمعناها الواسع أو بمعناها الخاص، تنطلق إلى أصول الشريعة الإسلامية الثابتة الباقية الدائمة الثابتة الشاملة الباقية إلى يوم القيامة. ولهذا فإن الفرق بين الشريعة وبين الفقه هو أن كل منهما يأخذ أو أخذ في الزمن الأول اصطلاحا عاما. فمثلا ذكرنا في الفقه كيف أنه كان شاملا لجميع أمور الحياة، وكذلك أيضا الشريعة، كانت شاملة لجميع أمور الحياة ويدخل في ذلك العقائد. ولهذا أشرنا إلى أنه ألف الفقه الأكبر في العقيدة. كذلك أيضا ألف بعض العلماء كتابا اسمه الشريعة وهو أيضا في العقيدة، مثل الشريعة للآجربي، فهو كتاب تقريبا من أوله إلى آخره في باب العقيدة. وأيضا ابن بطة صاحب الإبانة سمى كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. وكتاب الإبانة لابن بطة الذي هو إبانة عن شريعة الفرقة الناجية هو في العقيدة. إذن في الزمن الأول كان مصطلح الشريعة مثل مصطلح الفقه شاملا لجميع أمور الحياة. ثم إنه بعد ذلك بدأ يختص فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه، وهذا هو الأمر الثاني، مع تشابه الفقه والشريعة في عموميتهما في الزمن الأول ثم خصوصيتهما بالأحكام الشرعية التفصيلية فيما بعد، أي بعد تدوين الفقه الإسلامي، إلا أنه بقي مصطلح الشريعة الإسلامية أشمل وأعم من مصطلح الفقه، أشمل وأعم من مصطلح الفقه. مصطلح الفقه يتكلم عن فقه العلماء، ولهذا تجده مرتبطا بعالم أو بإمام، فتقول فقه الليث بن سعد، فقه ابن جرير الطبري، فقه الأوزاعي، فقه الشافعي، فقه أبي حنيفة، مالك، الإمام أحمد، سفيان، وغيرهم من الأئمة. لكن الشريعة ما يمكن أن تنسبها إلى واحد من العلماء، وإنما تقول الشريعة الإسلامية، أو تقول شريعة الله، أو تقول شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن لكل نبي من الأنبياء شريعة، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي له شريعة، والشريعة الخاتمة هي شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى القضية الثانية، ألا وهي أن تدوين الفقه الإسلامي الذي بدأ ربما من القرن الأول ولكنه يكاد يكون استوى على سوقه في القرن الثالث والرابع وما بعد ذلك، هذا التدوين للفقه الإسلامي ينبغي أن نعتبر فيه الجانب الاصطلاحي فقط، وإلا فلم يكن هناك فرق بين أحكام الفقه وبين غيرها من القضايا في منهج الإسلام. وتعالوا إلى بعض الوقفات حول هذه القضية. في القرآن الكريم، وهو مصدر أو المصدر الأول للفقه الإسلامي وللشريعة الإسلامية، نجد أن هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله وحوى عددا كبيرا من الأحكام الشرعية الفقهية، إلا أنه لم يأتي فيه تفريق بين الشريعة وبين الأحكام، بمعنى أن القرآن العظيم يتحدث عن الأحكام الشرعية أحيانا، لكن لا يفصل بينها وبين العقيدة والآداب والأوامر والنواهي والتذكير والموعظة وقصص الأنبياء إلى آخره. وهذا ظاهر جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى إن السور التي خصصت بموضوع معين تجد هذا الموضوع المعين يكون جزءا من السورة، فسورة النساء أو سورة الطلاق أو سورة التحريم أو غيرها من السور تجد فعلا سميت بهذا الاسم، لكن تقرأ في هذه السورة فتجد فيها فعلا الكلام عن الطلاق، لكن تجد أيضا فيها الكلام عن قضايا أخرى كثيرة جدا. سورة الطلاق مثلا تجد فيها الكلام عن الطلاق، لكن حتى في أثناء الآيات التي يتكلم فيها عن الطلاق يربطها بالعقيدة، وفي آخر السورة وكأي من قرية إلى آخر السورة كلام آخر يتعلق بدروس وعبر للأمة الإسلامية جمعا. مثله سورة التحريم، مثله سورة النساء، مثله بقية سور القرآن الكريم التي فيها أحكام فقهية. ولهذا فإنه لا انفصال بينها وبين العقيدة وبين الجوانب الأخرى التي هي في الاعتبار الصحيح شريعة كاملة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى مثلا لما ذكر لنا أو يذكر لنا بعض الأحكام الشرعية يعقب فيها ببيان الحكم والدروس بل والتوجيهات، حينما يربطها أحيانا بالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، أو يربطها أحيانا بأسماء الله وصفاته. بل إن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أحيانا يدخل حكما بين الأحكام حتى إنه يثير علامة استفهام. فمثلا في الحديث عن آيات الطلاق في سورة البقرة وعن آيات العدة، عدة المتوفى عنها، يأتي مثل قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إلى آخر الآية. ثم يبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أيضا أحكام بقية أحكام المطلقات وأحكام الرضاعة. وهذا لبيان أن الأحكام الشرعية لا انفصال بينها، حتى التقسيم إلى عبادات ومعاملات هو تقسيم عند الفقهاء فني، لكن أيضا العبادات لا تنفصل عن المعاملات، وهذا واضح جدا في منهج القرآن العظيم. كذلك أيضا، وهذا هو الثاني، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ هذا الدين للناس بجميع أموره لم يكن يفرق بين الأحكام الشرعية وبين غيرها. ولهذا تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يكون هناك تفريق بين هذه وتلك. ومن هنا، وانتبهوا معي جيدا لهذه المسألة، فإنه لما دون العلماء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المصدر الثاني للفقه الإسلامي دونوها بدون أن يفرقوا بين هذه وتلك، فجاء التدوين مثلا على طريقة المسانيد والمعاجم، والمسانيد والمعاجم ليست على الأبواب، وإنما يأتي كما فعل الإمام أحمد مثلا إلى مسند أبي بكر أو مسند عمر أو عثمان أو علي أو أبي هريرة أو عائشة، فيسرد فيه من أوله إلى آخره الأحاديث التي رواها هذا الصحابي في جميع الأمور، في الغزوات، في الأحكام الشرعية، في الصلاة، في الطلاق، في العتاق، في الجهاد، في أبواب مختلفة، كذلك أيضا في أبواب العقائد، في أبواب الآداب والأخلاق والرقائق وغيره. وكذلك أيضا أصحاب المعاجم على الشيوخ كالطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الصغير، وأيضا على مسانيد الصحابة في معجمه الكبير، وغير ذلك من الكتب التي لم تأخذ شكل التبويب. العلماء الذين صنفوا الحديث النبوي والسنة النبوية على الأبواب أيضا جاء تصنيفهم لها مختلفا قليلا عن تصنيف الفقهاء. فمثلا صحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم أو السنن أو غيرها لما تأتي إلى التبويب تجد هذا التبويب شاملا لجميع أحكام الإسلام من أوله إلى آخره. وتعال إلى أبواب البخاري، يبتدئها ببدء الوحي، يثني بالعلم، يثلث بكتاب الإيمان، ثم بعد ذلك يبدأ بأحكام الطهارة وأحكام الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي ببقية الأحكام ويدخل فيها جوانب كثيرة من الشريعة الإسلامية. فيأتي باب للقدر، وباب للفتن، وباب لتفسير القرآن، وباب لأحاديث الأنبياء، وباب للفضائل، وباب للتوحيد، وباب للرقائق، وهكذا. فتجد في صحيح البخاري أحكام الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها، وتجده مليئا بالأبواب الفقهية أيضا التي بوب لها أبوابا خاصة، أي وضع لها كتبا ككتاب الصلاة أو الطهارة أو الصيام أو نحو ذلك، ثم أيضا بوب لكل كتاب من هذه الكتب بأبواب جزئية تفصيلية جدا، وكل ذلك لبيان كمال الشريعة الإسلامية وعمومها. ثم إنه بعد ذلك بدأ تدوين الفقه. والحقيقة أن قضية تدوين الفقه ما أحببت أن أدخل فيها، لأن الدخول فيها ربما يطول علينا كثيرا ويأخذ شيئا من الوقت، ونحن في هذه الدروس نريد أن نتدارس بعض أو يعني بعض المسائل التي أرى أنها مهمة جدا. الفقه الإسلامي أيها الإخوة، في عهد التابعين وفي عهد من جاء بعده، بل وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هو فقه استنباطي للأحكام الشرعية، بمعنى أننا حينما نتدارس الفقه الإسلامي يجب علينا ألا نغفل عن أصول الفقه، بمعنى أن أصول الفقه ضروري للفقه. واسمحوا لي أن أقول إن كثيرا من طلبة العلم عزفوا كثيرا عن أصول الفقه، والسبب معروف، وهو خصوصية هذا الفن وصعوبته، وأيضا صعوبة المؤلفات التي ألفت فيه، بمعنى أنك إذا أتيت إلى مصدر من مصادر كتب أصول الفقه الأصيلة تجد الواحد منا لا يكاد يفهم في هذا الكتاب إلا قليلا. ومن ثم صارت مدارسة أصول الفقه صعبة، خاصة أن كثيرا منها دخله المنطق اليوناني، أي كثيرا من المؤلفات في أصول الفقه دخلها المنطق اليوناني بمصطلحاته، فصار الإنسان أو طالب العلم وهو يقرأ في بعض أبواب أصول الفقه ترد عليه مصطلحات لا يفهم منها شيئا، لأنها مصطلحات منطقية، فيعجز فيتوقف عن القراءة أو المدارسة لهذا العلم. ولهذا فإنني أقول، ومع ذلك فإن طالب العلم لا يجوز له أن يغفل عن هذا الفن الذي هو علم أصول الفقه، لأن الفقيه وإن عرف الأصول، أصول الأدلة، واطلع على استنباطات العلماء والفقهاء سواء كانت من الأئمة القدماء أو حينما دون الفقه المتخصص، فقه الشافعية وفقه المالكية وفقه الحنابلة وفقه الظاهرية إلى آخره، أقول إن العالم وإن اطلع على ذلك إلا أنه محتاج إلى قواعد أصول الفقه، قواعد أصول الفقه، لأنه بمعرفة هذه القواعد الأصولية يزول عنه كثير من الغبش في فهم بعض الأحكام الشرعية أو التعارض بينها أو نحو ذلك. وهذا الحقيقة الذي نقوله هو الذي فهمه أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. فمثلا تكلموا أنه لا يجوز للعالم أو للإنسان أن يتكلم في تفسير القرآن إلا إذا عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني ونحو ذلك من موضوعات علوم القرآن. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جهل هذه الأمور ربما وقع في الغلط الفاضح، الغلط الكبير. كذلك أيضا نحن نقول إن طالب العلم وهو يتدارس الفقه الإسلامي ينبغي له أن يتدارس أيضا أصول الفقه الإسلامي حتى تكون عنده خلفية لكثير من القضايا التي ربما لا يستطيع استيعابها فيما لو لم يدرس هذا الفن، وهذا واضح جدا. لكن لما كانت المشكلة أيها الإخوة في أصول الفقه هي صعوبته، وما ذكرنا قبل قليل من جوانب أخرى دخلت هذا الفن الحقيقة أضفت عليه يعني كثيرا من التعقيد ونحو ذلك، إلا أنني أقول إنه قد توجد ووجدت بعض الكتب في أصول الفقه فيها كثير من الفائدة بدون تلك التعقيدات. وينبغي لطالب العلم أن يأخذ ويتدارس هذه الأصول ليكون على وعي منها. أقول إن مدارسة أصول الفقه لوحده لا تكفي، بل لابد من قراءة الفقه ومدارسة الفقه، وبالعكس أيضا مدارسة الفقه لا تكفي لوحده، بل لابد من مدارسة أصول الفقه. وكنت أود أن أضرب لكم أمثلة توضح بعض هذه الجوانب، جوانب أهمية الارتباط بين أصول الفقه وبين الأحكام الشرعية، ولعل في الدروس القادمة ما يكون فيها شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. أنتقل بعد هذا إلى القضية الخامسة، ألا وهي أهمية الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية في عصرنا الحاضر. ولا يعني ذلك أن هذه لم تكن مهمة في العصور الماضية، ولكن يعني هذا أن الأمة الإسلامية كانت في الزمن الماضي عاملة بذلك الفقه وبتلك الشريعة. وبعبارة أوضح، الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقت قريب كانت تعتبر الشريعة الإسلامية هي الشريعة التي يجب أن تنفذ وأن تطبق على المسلمين جميعا وعلى الناس جميعا. وهذا لأن الشريعة الإسلامية عقيدة، بمعنى أن التزام الشريعة الإسلامية هو أصل من أصول العقيدة. وهذه القضية إنما أشير إليها هنا، وربما أكمل الدرس غدا إن شاء الله تعالى في بيانها، لأنها قضية كبرى في حياة المسلمين اليوم. إن أخطر ما تواجهه الأمة الإسلامية اليوم هو أنها عزلت عن شريعتها، عزلت الأمة الإسلامية عن شريعتها في باب التطبيق إلا ما عصم الله سبحانه وتعالى. فتجد في كثير من بلاد الإسلام أن الشريعة الإسلامية لا تطبق، بل ولا يعترف بها كمصدر لأنظمة وقوانين تلك الدولة. ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية في باب التطبيق العملي، في باب التطبيق العملي بدأت تغيب عن أمة الإسلام. هي في باب التأليف وفي باب وجود العلماء المتخصصين في هذه الأحكام ونحوها، والحمد لله كثر في جميع أنحاء العالم. لكن بالنسبة لتطبيق هذه الشريعة على الأمة الإسلامية، لا، نجد رفضا لهذه الشريعة، ونجد تخلفا كبيرا في تطبيقها. ومن ثم أحببت أن أعرض لهذه المسألة عرضا فيه شيء من التفصيل، لأن مثل هذه المقدمات الفقهية في رأيي لا بد فيها من بيان هذه المسألة بيانا واضحا، حتى نعلم نحن طلاب العلم أن مدارستنا لهذه الشريعة وأن عبادتنا لله سبحانه وتعالى ونحن نتدارس هذا العلم العظيم الذي هو علم أحكام الله سبحانه وتعالى، أنه ليس أمرا هينا بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للأمة الإسلامية. ليس أمرا هينا لأن شريعة الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون هي الأساس والمصدر في حياة الإنسان وفي حياة الأمة. والأمة الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفت في يوم من الأيام أنها يمكن أن تستبدل بهذه الشريعة شريعة أخرى أو قوانين أخرى أو أحكام أخرى، ما عرفت ذلك أبدا. وما كان يخطر ببال مسلم من المسلمين في القرن الثاني أو الثالث أو السابع أو العاشر الهجرية، ما كان يخطر ببال مسلم من المسلمين أنه يمكن أن يتحاكم المسلمون إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى. لكن ولأسباب ربما إن شاء الله تعالى نفصل أو نذكر شيئا منها غدا، وقع في الأمة الإسلامية ما وقع هذا، وقع في الأمة الإسلامية بحيث تشاهدون وترون أن بلاد المسلمين جميعا إلا ما عصم الله لا تتحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، بل الأدهى والأمر هو أن كثيرا منها يحارب هذه الشريعة ويرفضها علانية، أنه لا يريد أن يحكم شريعة الله تبارك وتعالى. وهذه القضية ويا للعجب ويا للأسف هي قضية أساسية وقضية عقدية وقضية مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نجد هذا الرفض الصريح لها. ولا شك أن هذا الرفض لشريعة الله تبارك وتعالى كفر أكبر، كفر أكبر، لأن من لم يرى الشريعة الإسلامية أنه يجب التحاكم إليها، أو لم يرى أحقية الله سبحانه وتعالى في الحكم، أو فضل غير شريعة الله تبارك وتعالى على شريعة الله، فهذا كله وربما يأتي تفصيل شيء منه، هذا كله من الكفر الأكبر المخرج من الملة. أقول أيها الإخوة إن مدارستكم لهذه الدروس العلمية ولهذه الدروس الفقهية بالذات أوصيكم فيها جميعا بوصيتين اثنتين. إحداهما أن تتذكروا وأنتم تطلبون العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن العلاقة بين العلم وبين العمل وربطها بالإخلاص لله سبحانه وتعالى هي علاقة لا تظهر أبدا، لكنها تظهر آثارها بالنسبة لسلوك الإنسان وبالنسبة أيضا لتعامله مع الناس. فالإنسان الذي يطلب العلم لله سبحانه وتعالى ويقصد به وجهه، ربنا تبارك وتعالى يسدده ويوفقه ويجعل القبول له عند الناس، والعكس بالعكس. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى مع عباده، أن القلب إذا ارتبط بالله سبحانه وتعالى إخلاصا في جميع الأمور فالله سبحانه وتعالى يوفق العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المعروف: ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وبالعكس، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهذا أمر مشاهد. فالله الله في الإخلاص، الله الله في الإخلاص في طلب العلم. وإذا كنا نجد في ذلك مشقة في قلوبنا ونجد من الشيطان والنفس والهوى ما يضعف هذا الجانب، فكل واحد منا مسؤول لوحده أن يعالج هذا المرض في قلبه، أن يعالج هذا المرض في قلبه حتى يكون طلبه للعلم لله سبحانه وتعالى، وحتى يجعل الله البركة فيه وفي علمه وفي قوله وفي فعله وفي أموره كلها. الأمر الثاني أيها الإخوة أن طلب العلم يحتاج منكم إلى تأصيل، تأصيل الكتب وتأصيل المراجع. ولهذا فإنني أوصيكم مع هذه الدروس العلمية، أوصيكم بجمع المتون، جمع العلم من شتى أطرافه، حفظ المتون، حفظ هذه المتون سواء كانت منظومات أو غيرها، لأن النظرية التي تقول في علم التربية اليوم وفي المدارس وخاصة في المدارس الابتدائية التي تقول إن الحفظ ليس منهجا تعليميا، أقول نعم الحفظ بلا فهم ليس منهجا تعليميا، لكن الحفظ بحد ذاته أساس متين لطالب العلم. فالطفل الآن الذي يبدأ دراسته يجب أن يكون الحفظ أساسا في تعليمه. هذا منهج سار عليه أسلاف سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وهو منهج صحيح. فيجب أن يكون تعليم أطفالنا مبنيا على الحفظ. هذه النظرية الخاطئة التي يقولها بعض الذين يجهلون أو يتجاهلون المنهج الصحيح في التربية، أقول أيضا هي بالنسبة لطلبة العلم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. مما يؤسف له أن بعض طلبة العلم يعيش 10 سنين وربما 20 سنة وهو يتنقل في طلب العلم من كتاب إلى كتاب ومن شيخ إلى شيخ، ثم تكون الحصيلة لا شيء، أن يلم بأطرافه. فمثلا في الفقه الإسلامي الذي نحن الآن نأخذ دروس عامة فيه، لو أن الإنسان أخذ متنا من متون الفقه ودرسه من أوله إلى آخره واستوعبه من أوله إلى آخره بدون تفصيلات، إنه في النهاية سينتهي به الأمر إلى استيعاب متكامل لهذا الفقه، يعطيه قاعدة علمية، قاعدة علمية متينة تؤصل فعلا. لكن أن يتنقل من درس إلى درس متفرقا ثم هو في بعض أبواب الفقه يكاد يجهل جهلا تاما، أقول هذا خطأ. وإنما الواجب على طالب العلم أن يبدأ بتلك المتون، ولا مانع من أن يضيف إليها الدراسات التفصيلية المختلفة في هذا الباب. أكتفي اليوم بهذا الدرس، وأعطي فرصة 5 دقائق لبعض أسئلة الإخوان سواء كانت مكتوبة أو شفهية مباشرة. أبدأ بهذا السؤال، يقول مصطلح الشارع هل له أصل في كتب السلف وعلى من يطلق؟ ما أذكر أنه في كتب السلف اصطلحوا على مصطلح الشارع بهذا اللفظ، وإنما جاء مصطلح الشريعة ومصطلح التشريع، مصطلح الشريعة ومصطلح التشريع. فالذي يظهر أن بعض الفقهاء وخاصة في بعض كتب أصول الفقه بدأوا يتكلمون عن الشارع، عن الشارع والمشرع. ومصطلح الشارع له معنيان، معنى أخص، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرع من عنده، وإنما كل ما يأتي به فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالشارع والمشرع إن صح التعبير لا يطلق في الأساس إلا على الله سبحانه وتعالى. لكن العلماء بدأوا يطلقونه على كل ما كان مصدرا في التشريع. فحينما يأتي للنص القرآني يقول نص الشارع،
وحينما يأتي لنص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نص الشر ويقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام. الأنكى من ذلك وهذا حقيقة مما يؤسف له أن مصطلح الشارع انتقل إلى المقننين، فتجد عند أصحاب القوانين يسميه الشارع والمشرع والمصدر التشريعي بل والفقه، حتى لفظ الفقه يسمونه فقه القوانين وفقه القانون ونحو ذلك. وهذا كله حقيقة مما يؤسف له أن تؤخذ هذه المصطلحات الشرعية، أن تؤخذ هذه المصطلحات الشرعية لتكون عند هؤلاء المقننين. لذلك فمصطلح الشارع له إطلاقان، في الأساس يطلق على الله سبحانه وتعالى لأنه هو المشرع سبحانه وتعالى، وأحيانا يطلق تجوزا على من كان قوله دليلا في حكم، دليلا أصليا في حكم شرعي. ولهذا فإن الفقيه لا يقال له الشارع، الفقيه ولو كان أبو حنيفة ولو كان أبا حنيفة أو الشافعي لا يقال له الشارع، ولا في كتابه يقال له الشارع، وإنما يطلق الشارع على من كان قوله مصدرا، مصدرا تشريعيا أساسيا. نعم. يقول أرجو ذكر بعض المراجع في مقدمة الفقه، هذه سنذكرها إن شاء الله تعالى في درس غد أو بعد غد. يقول ما رأيكم في من يشترط حفظ القرآن الكريم وفهمه قبل الشروع في طلب بقية العلوم؟ أقول هذا الطلب غير واقعي، بمعنى أن الإنسان في يومه هل هو سيحفظ القرآن لمدة 12 ساعة أو 16 ساعة إذا كان طالب علم؟ ما يمكن. الإنسان لو بدأ حفظ القرآن حفظا جادا وصار عنده القدرة، فإنه يجلس 4 ساعات 3 ساعات 5 ساعات لحفظ القرآن، في الفجر يحفظ ثم يحتاج في المساء إلى أن يراجع. لكن لم يكن، لذلك أقول إنه ضرورة أن طالب هذا العلم وهو يحفظ القرآن ستكون عنده أوقات أخرى. هل طلبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لبقية العلوم يتعارض مع حفظ القرآن؟ أقول لا يتعارض، العقل والذهن يمكن أن يستوعب. حفظ القرآن اجعل له أوقات صفاء الذهن آخر الليل أو بعد الفجر، ثم اعمل أوقات أخرى للمراجعة، أوقات أخرى للمراجعة. ولا مانع من أن تكثف في بعض الأيام حفظك للقرآن، لكن أن يقال إنك لا تطلب العلم إطلاقا حتى تحفظ القرآن، أقول إن هذا غير واقعي، بل إن الجاد جدا في حفظ القرآن هو يحفظ القرآن ويكون عنده أوقات أخرى لذلك، لأقصد لغيره من مسائل طلب العلم. يقول هنا الملاحظ أن الفقهاء حصل بينهم وبين المحدثين بعض النقاشات، فما هي أسباب ذلك؟ الحقيقة الكلام حول هذه القضية يطول، الفرق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء. ومعلوم أن الأئمة الفقهاء في الغالب كانوا محدثين، لكن لذلك أسباب، ومن أبرز هذه الأسباب هو كون الفقه حينما يجمع ليؤصل على فقه إمام من الأئمة، حتى إن بعضهم لما يؤصل أصولا تجده يرجع فقه إمامه، سواء كانت روايات في المذهب أو أوجه أو تخريجات العلماء المعتبرين أو غير ذلك، ليجعلها أصولا أحيانا، فنشأ عند بعض الفقهاء التعصب لإمامه ولدليل إمامه في مقابل الدليل الآخر. فجاء منهج أهل الحديث أو المحدثين رحمه الله تعالى ليعتمد التأصيل الشرعي على وهو صحة الدليل، وهذا هو الذي نطق به الإمام الشافعي وأبو حنيفة بل والإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله تعالى. والكلام في هذه المسألة يطول، ولعلنا إن شاء الله نعرض له في مناسبة. هذا أيضا طلب سؤال عن المتون، ربما أيضا نجيب إليه عنها في مناسبة قادمة إن شاء الله تعالى. أيضا هذا سؤال عن بعض كتب الفقه، أيضا نجيب عنها، ما هي علاقة بدرسنا اليوم، أيضا هذا عن المتون، لعلنا إن شاء الله تعالى نجيب عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فبعض الإخوة سأل بالأمس عن أهم الكتب أو المتون التي يفضل أن يدرسها في المصطلح أو الفقه والعقيدة، وأحب أن أبين أن المتون والحمد لله كثيرة في هذه الفنون وفي غيرها، لكن بالنسبة للحفظ، أي حفظ هذا المتن، يختار الإنسان ما كان منها أوفى وأقرب إلى البقاء في الذاكرة. ولهذا فإن عدد المتون أو مجموعة المتون التي يمكن أن تحفظ وهي جيدة، يستطيع الإنسان أن يختار منها ما يرتاح له. فبعضهم يختار ويرتاح إلى النظم، والحمد لله فيه نظم في العقيدة ونظم في الفقه ونظم أيضا في المصطلح، مصطلح الفقه يعني أصول الفقه أو مصطلح الحديث، أو يختار منها ما كان نثرا وليس نظما. وأيضا هذه المتون كلها، أو هذه المتون قد حوت هذه الموضوعات كلها. ولأجل ضبط الأشياء أكثر وأكثر بالنسبة لهذه المتون، فلعلي إن شاء الله تعالى أضع لكم قائمة بعد غد إن شاء الله تعالى، فيها أسماء المتون وفيها أيضا أسماء المراجع التي تهتم بالمقدمات التي نحن ذكرناها إن شاء الله تعالى، لعلها تكون إن شاء الله تعالى أكثر فائدة. درس اليوم أيها الإخوة درس يتعلق بقضية كبرى لدارس الفقه، ألا وهي: ما هي الفائدة من دراسة الفقه الإسلامي أو كتب الفقه؟ هل الإنسان يدرس الفقه الإسلامي فقط ليقال هو فقيه أو عالم أو مفتي أو قاضي أو نحو ذلك، أم أنه يدرس الفقه الإسلامي سواء كانت دراساته تشمل الأصول، أي الأدلة، أدلة الفقه من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك من الدلائل في أصول الفقه، أو أنه يدرس أيضا الفقه الإسلامي وكلام العلماء، وسواء كان هذا الفقه فقها مذهبيا مثل كون الإنسان يدرس أولا كتابا في الفقه على مذهب الإمام أحمد مثلا أو الشافعي أو غيرهما من الأئمة، أو يدرس فقها مقارنة كما يسمونه بأن يدرس مجموعة من كتب الفقه، أو كتابا من الكتب التي اهتمت بالخلاف كالمغني ونحو ذلك. أقول هذه الدراسات المتنوعة للفقه ما هو هدفنا منها؟ الحقيقة أن الجواب على ذلك واضح جدا، وهو أن هدفنا منها أن تطبق في أحوال المسلم وفي واقع الأمة الإسلامية. تطبق أولا في واقعنا نحن، فنعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وعلم، وتطبق ثانيا في واقع الأمة الإسلامية. ومن هنا فسأتحدث معكم هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن الشريعة الإسلامية، كمالها ووجوب تطبيقها، كمالها ووجوب تطبيقها. وسنعرض لهذه المسألة من عدة أوجه. فنقول إن هذا الموضوع، موضوع كمال الشريعة ووجوب تطبيقها بالنسبة لنا نحن المسلمين، هو موضوع أساسي وأصل من أصول دين الإسلام. وأكبر دليل على ذلك أن الأمة الإسلامية حوربت أشد الحرب من جانب أعدائها، حوربت من أوجه عديدة، لكن أشد ما حوربت به أنها حوربت من خلال تطبيق شريعتها. لأن الشريعة الإسلامية إذا طبقت في واقع الأمة الإسلامية استقامت أحوالها وأخلاقها وأوضاعها من جميع النواحي. وإذا أهمل تطبيق الشريعة الإسلامية صار أوضاع الأمة الإسلامية مثل غيرها من الأمم الكافرة. وحاجة الإنسان إلى الشرع هي حاجة أساسية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وما يتركونه. وهذا في التدمرية وفي مجموع الفتاوى 314. ومن هنا فإن كمال الشريعة الإسلامية قائما على عدة أسس. أول هذه الأسس أن الشريعة شاملة، بمعنى أنها كاملة في مضمونها، شاملة لجميع مناحي الحياة. ولهذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ولأمته من بعدهم كل شيء وبلغ البلاغ المبين. وأيضا الدين كامل، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لأصحابه منه علما كما ذكر أحد الصحابة. وكمال الدين أيها الإخوة، كمال الدين، وانتبهوا معي لهذه القضية، كمال الدين أيها الإخوة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وبلغ كل ما تحتاجه هذه الأمة. وهذا الذي تحتاجه هذه الأمة سيأتينا إن شاء الله تعالى ربما في درس غد أو بعد غد، سيأتينا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ليعطينا دلالة على كمال هذه الشريعة. لكن من الأمثلة العملية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى ارتدت الجزيرة العربية أو غالب الجزيرة العربية، وتولى الخلافة صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهل انطلق أبو بكر من خلال مشكلة المرتدين وفيهم من رجع إلى الكفر وتبع المتنبئين وفيهم من لا يزال مقرا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه منع الزكاة، هل كانت طريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الحالة هذا أنه قال دعونا نأخذ بعض الحاجات ونؤجل بعضها؟ لا، وإنما انطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أول يوم قائلا: أينقص الدين وأنا حن؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم. فما قال أبو بكر نؤجل موضوع الزكاة، نؤجل موضوع كذا ونؤجل موضوع كذا، وإنما جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن كمال هذا الدين هو أساس ومنطلق يجب أن ينفذ. ولهذا من جاء لي يقول يجب التدرج في تطبيق الإسلام. نقول إن أحوج ما كانت الأمة الإسلامية إلى التدرج في ذلك التطبيق هو لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن أبي بكر الصديق، وارتدت الجزيرة إلا قليلا، ومع ذلك أبى أبو بكر وتبعه الصحابة وقاتل جميع المرتدين. ثانيا، أن هذه الشريعة الإسلامية خالدة، والمقصود بخلودها أنها مقتضية للكمال في الزمان إلى يوم القيامة، ولهذا كانت شريعة خاتمة لا تنسخ ولا تبدل. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام الذي لا يقبل بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم أنه بعث والساعة كهاتين وأشار بإصبعيه، وأيضا ضرب مثلا لرسالته بإكمال البناء حينما قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل ابتنى بيتا إلا موضع لبنة، إلى آخر الحديث المعروف. فكمال الشريعة هنا كمال زمني، بمعنى أنها صالحة لكل زمان ومكان. هذا حينما نقول الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. من الذي شرع الشريعة؟ هو ربنا تبارك وتعالى، وعلمه أحاط بما كان وما سيكون. فعلم سبحانه وتعالى أن الدنيا ستتغير وستتطور وستأتي مخترعات ونحو ذلك، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يصلح حياة البشر وأحوال البشر في أي مكان وفي أي زمان. ولهذا فإنه حتى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لا ينافي أن الشريعة الإسلامية خالدة وباقية إلى قيام الساعة. ولا يقول قائل كما زعم بعض النصارى إن عيسى هو الخاتم، لأنه هو الذي سيأتي في آخر الزمان، ولهذا ينتظرون مسيحه. لا نقول، أقول إن هؤلاء في مقالتهم تلك التي زعموها هم مخطئون، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان وهو عندنا سينزل، لأنه دلت على ذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هو ينزل تابعا لرسالة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سينزل عاملا بالقرآن. وثانيا سيلغي ما تبقى من الديانة النصرانية التي لأجلها كانوا أهل ذمة، فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل من الناس ولا من أهل الذمة إلا أحد أمرين: إما الإسلام على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو السجن. وإذا كان لا يبقي لأهل الذمة حق البقاء الموجود لهم سابقا، فهذا مقتضى أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما يرفض ما عند أهل الكتاب من تحريفات واعتقادات نسبوها إليه عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا، ولا يقبل منهم إلا صفاء العقيدة وصفاء الاتباع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه عليه السلام يحكم بشريعة القرآن ويحج أو يعتمر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن هذه الشريعة الإسلامية هي خالدة باقية إلى آخر الزمان. ثم أيضا الأمر الثالث العالمية لهذه الشريعة، والمقصود بالعالمية الكمال المكاني، فهي ليست خاصة بالعرب ولا بما دخل في الإسلام من بلاد المسلمين سابقا، وإنما هي شريعة عالمية شاملة لكل مكان يمكن أن تطبق فيه. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. إذا تبين شمول الشريعة وخلودها وكمالها إذن هذه الشريعة شريعة صالحة للتطبيق، بل إنها أصلح ما يكون للتطبيق، أصلح ما يكون للتطبيق. ولهذا فإن كمال هذه الشريعة إنما جاء من خلال الدلائل التالية: أولها أنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير، ومن ثم فهي مرتبطة بأصلها وهو العقيدة الإسلامية. والشريعة مرتبطة بلا إله إلا الله، بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي أيضا مرتبطة بشهادة أن محمدا رسول الله، وهي أيضا مرتبطة بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهي أيضا مرتبطة بصفات الله، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ولأنها من عند الله سبحانه وتعالى ولأنها جزء من العقيدة إذن هي شريعة كاملة لأنها من عند الله، واجبة التنفيذ والتطبيق لأنها من صلب وصميم العقيدة. ثم نقول أيضا إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما أن أمته معصومة إذا اجتمعت على أمر، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا أيضا منع استراق السمع أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا منعوا أي منع الجن من استراق السمع من السماء فكذلك أيضا في الأرض، فحينئذ كمال الشريعة الإسلامية وخلودها أمر إلهي رباني لا مدخل للبشر فيه ولا مقارنة بين هذه الشريعة وبين غيرها. وكذلك أيضا الاعتبار الوجودي والواقعي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، القرآن الكريم كما أخبر الله حفظ وباقي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت وميز صحيحها من ضعيفها، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائمة بالحق يردون البدعة ويقومون بالسنة، ومجتهد الأمة وفقهاؤها وحملة الشريعة تجدهم في كل وقت وآن. وهذه كلها من الدلائل القوية على أن هذه الشريعة باقية. تعالوا الآن مثلا إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم، لو فتشت لوجدت فعلا واقع من الناحية التطبيقية للشريعة الإسلامية مؤسف، لكن الحمد لله من ناحية وجود العلماء الذين لا يزالون يتعلمون هذه الشريعة ويدرسونها ويثقون بها، والحمد لله موجود في كل مكان. وما هذه الدروس العلمية وغيرها، وما دروس المشايخ وحلقات المشايخ وتعلم طلبة العلم وحرصهم الشديد على حفظ القرآن وعلى مدارسة السنة وعلى مدارسة الشريعة الإسلامية بكل جوانبها، إلا من الأدلة القوية على كمال هذه الشريعة وتهيئة الله سبحانه وتعالى حينما تريد الأمة أن تطبقها، تهيئة العلماء العاملين لذلك، والحمد لله رب العالمين. أمر الله سبحانه وتعالى باتباع هذه الشريعة أمرا جازما، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن أختار منها بسرعة. يقول الله سبحانه وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ هل هناك شركاء لله خلقوا كخلقه؟ لا. كذلك أيضا ليس لله شركاء يشرعون كشرعه. ويقول سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويقول تعالى: ألا له الخلق والأمر. دائما يقرن بين أحقية الله سبحانه وتعالى في الربوبية وأنه الخالق وحده ولا خالق إلا هو، بأحقيته سبحانه وتعالى بالأمر والنهي والتشريع: ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات المعروفات. ومن هنا فإن ربنا تبارك وتعالى بين لنا أنه ما فرط في الكتاب من شيء، فقال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا شامل لجميع مناحي الحياة. وكذلك أيضا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين هذه الحقيقة، ومنها الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الشيخ الإمام المحدث نصر الدين الألباني في سلسلة الصحيحة برقم 713. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه أيضا مع عبد بن أبي شيبة عبد بن حميد في المنتخب. وكذلك أيضا حديث العرباض، وهو أيضا حديث صحيح، رواه ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة رقم 937. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كان جمل الأنف حين قيد انقاد. وكذلك أيضا حديث الطائفة المنصورة وغيره. وكذلك أيضا حديث بقاء الدين ما بقي الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فكل ذلك دليل على أن الشريعة الإسلامية وهذا الدين باقي بعقيدته وشريعته، وما دام باقيا فلا تفصل ولا يفصل بين العقيدة والشريعة أبدا. تعالوا الآن أنتقل لأعطيكم بعض شهادات علماء الغرب بكمال الشريعة الإسلامية، لتتبينوا كيف جنى أصحاب القوانين الوضعية على شريعة الإسلام حينما أقصوها، أقصوا الشريعة الإسلامية وأتوا بذلك البديل وهو القوانين الوضعية. يقول، هذه بعض شهادات الغرب ننقلها ليعلم من في قلبه شك كيف أن الأعداء وهم أعداؤنا شهدوا لشريعتنا بالكمال. يقول مورو بيرجر: لم يتقدم الإسلام بنظرية دينية فحسب، بل بقانون شرعي وأخلاقي ومنهج اجتماعي وثقافي كذلك. ويقول ويلز وهو مؤرخ إنجليزي: إن الديانة الحقة التي وجدتها تسير مع المدنية كيفما سارت هو الدين الإسلامي. ويقول هنري دي شامبون: نحن الغربيين مدينون للشعوب الإسلامية بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة، وحسبها أنها كانت مثال الكمال البشري في مدة 8 قرون، بينما كنا يومئذ مثال الهمجية. وهذه شهادات نرسلها إلى العلمانيين وإلى غيرهم من أعداء هذا الدين وأعداء هذه الشريعة. ويقول سانتيلانا: إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم المدني، إن لم نقل إن فيه ما يكفي الإنسانية كلها. ويقول المؤرخ إدوارد جيبون صاحب كتاب تدهور الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، يقول: إن الشريعة الإسلامية تشمل الناس جميعا في أحكامها من أعظم ملك إلى أقل إنسان، وهي شريعة لا يوجد لها مثيل في العالم. ومن ثم ذكر الشاطبي في الموافقات في الجزء الثاني صفحة 52 شرحا لكمال الشريعة الإسلامية، وأنها كاملة لذاتها في الضروريات وفي الحاجيات وفي التحسينيات، وشرحها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي أنصح بقراءته دائما، وهو كتاب الموافقات. هو كتاب كبير في 4 مجلدات، لكن أيضا كتاب عظيم جدا. بعد بيان كمال الشريعة الإسلامية أنتقل إلى قضية أخرى مهمة، ألا وهي كيف أقصيت الشريعة الإسلامية وحوربت. فأقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إخبار تحذير أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولما سئل عن هؤلاء هل هم اليهود والنصارى، قال: ومن الناس إلا أولئك. فكيف تآمر اليهود على شريعتهم؟ انتبهوا لهذه المسألة. الرسول يخبر هذه الأمة أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، فهل من سنة اليهود وطريقة اليهود التآمر على شريعتهم؟ نقول نعم. تعالوا ننظر كيف تآمروا على شريعتهم وكيف نحن أخذنا نسير على منهاجهم. 1. إقامة الحدود والأحكام وتطبيقها على الوضيع دون الشريف. وتعرفون قصة المخزومية التي سرقت، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما أهلكنا من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا منهج اليهود ونحن اتبعناهم على هذه الطريقة. 2. تغيير حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا وقع فيه اليهود، فإنهم غيروا بعض الأحكام الشرعية حتى والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فكان في كتابهم التوراة الرجل، فغيروا هذا الحكم إلى أنه يحمم فقط لا يرجم الزاني المحسن، وإنما يحمم وجهه بالسواد ويركب دابة ويطاف به مرة أو مرتين، ثم هذا هو الحكم الشرعي. ولهذا لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إيتوا بالتوراة، فأتوه بالتوراة، فوضع أحدهم يد أصبعه على الآية التي فيها الرجل، والقصة معروفة. فنفس طريقة تغيير الشريعة الإسلامية كانت عند اليهود، ثم تبعته هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فغيرت هذه الأحكام الشرعية، فتجد في دساتير كثير من البلاد الإسلامية أحكام قانونية مضادة لأحكام الشريعة الإسلامية. كذلك أيضا من مؤامرات اليهود البحث عن الفتاوى الملائمة لهم، كما قال الله تعالى أنهم قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه. ففي قصة هذا الزاني عندهم ورد أنهم قالوا إيتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فاسألوه، فإن أتاكم بحكم يوافقكم فخذوه، وإن أتاكم بحكم لا يوافق ما عندكم فاتركوه. وكذلك أيضا نجد كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ من الشريعة الإسلامية ما يوافق هواه، ما وافق هواه أخذه وتبجح به أنه يحكم بالشريعة الإسلامية، وما لا يوافق هواه يرفضه ويدعه ويتركه. وكذلك أيضا كان اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن هنا كانت مؤامرة التشكيك في الشريعة الإسلامية. ولقد واكب هذه المؤامرة وربما سبقها عدة مؤامرات لحرب شريعة الإسلام. أولها التشكيك في السنة النبوية والهجوم عليها، والتشكيك في السنة النبوية أو الهجوم على السنة النبوية أو القول بعدم حجية أخبار الآحاد، كل هذا يصب في النهاية في مؤامرة، في المؤامرة على الشريعة الإسلامية. ثانيا تلميع الفرق الخارجة عن الإسلام كالقاديانية والبهائية والرافضة وغيرها وإبرازها، لأن ما عندها من أمور وقضايا وعقائد وتشريعات مصادمة للشريعة الإسلامية ومخالفة لها. ثالثا اتهام الشريعة الإسلامية بالقسوة في أحكامها، وتلك شنشنة عرفت من كل معادل للإسلام في كل وقت وخاصة في عصرنا الحاضر، طالما اتهموا الشريعة الإسلامية بأنها شريعة لا تصلح للتطبيق أو إنها قاسية أو منفرة أو نحو ذلك. كذلك أيضا رابعا خلاف العلماء صار مدخلا للعلمانيين للهروب من الشريعة، بمعنى أن العلمانيين يجدون العلماء أو الفقهاء قد اختلفوا في كثير من المسائل، فيأتون ويقولون إذن نحن لا نلزم بقول معين ولا برأي معين، بل نأخذ ما يحلو لنا. وجاءت نظرية أن أي قول ما دام قال به عالم فهو شريعة وحكم ومحترم ويجب، ومن طبقه فهو مطبق للشريعة. وهذا في الحقيقة منهج غريب جدا على منهج سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، فإن سلفنا الصالح رحمه الله تعالى عندهم إنما هو النظر في الدليل والترجيح، فإذا ترجح الدليل ترجح الحكم بالدليل وجب العمل به. أما تتبع جزئيات المسائل والأسهل منها فالأسهل فهو يؤدي إلى الزندقة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. والقول بأن الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم وفي كل مذهب أقوال وتفريعات وأقوال العلماء أنها كلها شريعة ويؤخذ منها بما شاء ويترك ما شاء ويترك منها ما شاء، هذا منهج يؤدي إلى الإلحاد والزندقة. ما هو المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح حتى لو أن الإنسان قلد في مذهب من المذاهب فإنه يقلد في هذا المذهب لأنه هو لا يعرف الأحكام ولا يعرف الأدلة، لكن إذا صح الدليل فيجب اتباعه. وليست الشريعة الإسلامية لعبة يأخذ منها الإنسان ما يشاء ويدع منها ما يشاء. كذلك أيضا من الاتهامات القول بأن القوانين الغربية التي انتقلت إلى العالم الإسلامي مستمدة من الشريعة الإسلامية. ولهذا يقال إن أحد العلماء في الأزهر ألف كتابا في مجلدين سماه المقارنات التشريعية بين القوانين المدنية، القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي.
انتهى الشريط الأول، وللمادة بقية على الشريط الثاني. وأتقبلوا تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفق.